السلطة تؤدي إلى الفساد، والفساد يؤدي إلى السلطة. شفنا مع بعض إزاي توصل للسلطة، هتجيب فلوس منين، هتصرفها إزاي، وهترقص على الحبل ما بين الشعب والمحاسيب إزاي، وشفنا إزاي في حالات نادرة لحكام مستبدين بس قرروا إن هم يخدموا شعبهم. طب ليه مش كل المستبدين كده؟ هو في حد ما يحبش إن الشعب يحبه يعني؟ ده الناس بيعملوا قرود على الفيسبوك عشان لايك. ليه الحكام كلهم ما بيعملوش كده؟ هم أكيد زي كل الناس يعني يحبوا إن هم يكونوا محبوبين من الناس يعني. ده حقيقي. المشكلة بس إن هم لما بيوصلوا للسلطة بيفهموا قد إيه لو اشتغلوا لمصلحة الناس على حساب مصلحة المحاسيب هيتبقى لشوا بدري بدري، وبيكتشفوا ان الحفاظ على مصلحتهم واكل عيشهم وبقلاوتهم واحيانا حياتهم اهم بكتير من حب الناس، وان حب ولاء المحاسيب اهم بكتير من حب الناس. عشان كده لازم الاولوية تكون لتظبيط المحاسيب. طب ازاي تظبط المحاسيب؟ تفتح لهم ابواب الفساد على مصراعيها بحيث ان هم يكسبوا منها زي ما هم عاوزين، وساعتها هم هيظبطوك زي ما انت ظبطتهم، وساعتها تتقفل الدايرة. السلطة تؤدي الى الفساد، والفساد يؤدي الى السلطة. السياسيين الفاسدين دايما ما بيكونوا مغريين جدا لاي حد في السلطة او اي حد عينه على السلطة، لان هم اسهل ناس تقدر تكسبهم في صفك لو ابكتهم. والمشكلة انك لو طيب وابن حلال ومش هتشغل معاك غير الناس الطيبين ولاد الحلال بس، في ناس كتير مش ولاد حلال وعينهم على السلطة هيأبجوا الفاسدين دول ويعملوا تحالف قوي ويبقلشوك. فأبجهم انت احسن ما حد تاني غيرك يأبجهم. اي حد بيوصل للسلطة في نظام ديكتاتوري بيكتشف للأسف ان مفيش قدامه طريق تاني غير تظبيط الناس دول، وما يقدرش يتجنب سكة القمع والعنف والقتل احيانا لاي حد يعترض طريقه. اي حد ابن ناس ومش هيرضى يوسخ ايديه بدم حد ما بيطولش كتير في الانظمة دي، فاحسن له يبعد عن سكة السياسة في الانظمة دي خالص، لانه يا قاتل يا مقتول. جوزيف ستالين فهم الليلة، عشان كده كان شايف ان مفيش مشكلة انك تقتل ناس كتير في مقابل انك تضمن ان انك اتخلصت من بعض اعداء الشعب. الخلاص منهم يستاهل التمن ده، ان شاء الله تخلص الشعب كله. مادام كده هتخلص من اعداء الشعب واهل الشر. وتعالوا نتكلم عن الفساد وتظبيط المحاسيب. في الأنظمة الدكتاتورية اللي السلطة فيها بتكون متركزة في ايدين عدد قليل من الافراد، جزء كبير من انفاق الحكومة بيروح على تظبيط المحاسيب. عشان كده دايما بنلاقي نسب الفساد اعلى في الأنظمة الدكتاتورية عن الديمقراطيات. كلمة السر هي ان اللي السلطة في ايديهم عددهم قليل فبسهولة تشتريهم، لكن في الديمقراطيات السلطة متوزعة على عدد كبير من الافراد ما تقدرش تشتريهم كلهم. وده هنلاقيه واضح جدا في تقارير منظمة الشفافية الدولية اللي بتقيم فساد الحكومات كل سنة. حسب تقارير المنظمة أكتر 25 نظام فاسدين كلهم ديكتاتوريين. وتعالوا ناخد أمثلة واقعية. إيران وتركيا، دولتين مسلمتين، واحدة شيعية والتانية سنية، الاتنين في الشرق الأوسط. إيران عندها بترول، واللي المفروض إنه الدخل اللي جاي منه يخلي الدولة تقلل الضرائب المفروضة على الشعب. تركيا ما عندهاش بترول أو موارد طبيعية ذات قيمة، عشان كده محتاجة تفرض ضرائب على الشعب عشان تقدر تصرف على إدارة الدولة. عدد سكان إيران حوالي 80 مليون، وتركيا برضو حوالي 80 مليون بس أقل بحاجة بسيطة. الدولتين تقريبا بنفس الحجم، مع الفارق إن إيران ديكتاتورية وتركيا ديمقراطية. تعال نشوفهم في مؤشر الشفافية العالمي بقى. هنلاقي ترتيب إيران 131 من 176 دولة، يعني من أكتر الأنظمة فسادا في العالم. وهنلاقي تركيا ترتيبها 75، يعني تقريبا ضمن تلت العالم الأقل فسادا. متوسط الدخل السنوي للفرد في تركيا حوالي 11500 دولار، في إيران حوالي 5900 دولار، يعني تقريبا نص متوسط دخل المواطن التركي بالرغم من دخل البترول الإيراني. كمان الضرائب في إيران أعلى من تركيا برضو بالرغم من دخل البترول الإيراني. الدولتين عندهم نظام ضرائب تصاعدية، بس إيران فيها شريحة معفية من الضرائب اسمهم البنيات. مش بس دول، كمان عندهم حصانة من المساءلة القانونية كمان. البنيات دي المفروض إنها مؤسسات خيرية بتدير أموال مجموعة من كبار رجال الدين وبعض القيادات العسكرية. مجموعات البنيات بيتحكموا في ما بين 20-25% من الدخل السنوي للدولة، لعب على كبير يعني. وعشان الصورة تتضح أكتر، تعالوا نقارن المواطن بيدفع ضرائب قد إيه في البلدين على نفس المبلغ. لو حسبناها على متوسط دخل المواطن الإيراني هنلاقي إن في إيران المواطن اللي دخله السنوي 5900 دولار بيدفع 992 دولار ضرائب، في حين ان المواطن التركي بيدفع 885 دولار بس على نفس المبلغ. ولو حسبناها على متوسط دخل المواطن التركي 11500 دولار هنلاقي ان المواطن التركي بيدفع 2052 دولار، في حين ان المواطن الايراني بيدفع 2352 دولار على نفس المبلغ. إيران عندها بترول وضرائب أعلى، المفروض دخلها السنوي يكون أعلى من تركيا، مش كده؟ الغريب إنه لأ، سنة 2009 مثلا كان الدخل السنوي لتركيا حوالي 139 مليار دولار، في حين إن إيران كان دخلها السنوي حوالي 106 مليار دولار بس. فرق الفلوس ده بيروح فين؟ على التظبيط من خلال مجموعات البنيات. ده وضع طبيعي في الأنظمة الدكتاتورية اللي السلطة فيها متركزة في إيدينا عدد محدود من الأفراد يسهل شرائهم وتظبيطهم. تعالوا نشوف لو حبينا نطبق نفس الحاجة في دولة ديمقراطية زي تركيا هيكون الوضع إيه. في تركيا عشان تفوز في انتخابات أو استفتاء محتاج على الأقل 25 مليون صوت تقريبا، ده الرقم اللي خلى نعم فازت في الاستفتاء الأخير، في حين إن في إيران عدد أفراد تحالف السلطة اللي محتاج يتظبط ممكن تقديره بالكتير ب 100,000 نفر، ما بين قيادات دينية ونخبة سياسية وقضاة وعسكريين والحرس الثوري الإيراني أو البسيج اللي بيقوموا بدور الداخلية تقريبا وبيمنعوا مظاهرات وكده. لو إيران صرفت 5 مليار دولار لتظبيط ال 100,000 دول، كل واحد تقريبا هيطلع له 50,000 دولار مشفيين، يعني أكتر من 10 أضعاف متوسط دخل الفرد في إيران، لقمة طرية يعني وحاجة زي الفل. طب لو تركيا حبت تعمل ده هيكون إيه الحل؟ قلنا أنت في تركيا كدولة ديمقراطية محتاج تكسب في صفك على الأقل 25 مليون صوت. اقسم 5 مليار على 25 مليون نفر يطلع لكل واحد في النهاية 200 دولار، يعني أقل من 2% من الدخل السنوي للمواطن التركي. طبعا التقسيمة ما بتبقاش كده، يعني الناس طبعا ما بياخدوش قد بعض، في ناس بتاخد أكتر وناس بتاخد أقل، بس حتى لو افترضنا إن المبلغ بيتقسم على الكل بالتساوي تطلع الحسبة خسرانة في نظام ديمقراطي زي تركيا. تفتكروا في كم مواطن في تركيا عنده استعداد يقمع ويبلطج ويضرب أو يقتل مواطنين تانيين عشان 200 دولار عمري؟ لكن في إيران مقابل 50,000 دولار سهل جدا النظام يجند ناس يقمعوا له الشعب ويرهبوه ويطوعوا لي. تعالوا نشوف مثال تاني على الفساد اللي الدولة فيه ما بتدفعش حاجة عشان تظبط رجالتها، بس بتسيبهم هم يلقطوا رزقهم بمعرفتهم من غير حساب. روسيا ترتيبها العالمي من حيث الفساد 45 من 176 دولة، يعني من بين التلت الأكثر فسادا في العالم. انخفاض رواتب الشرطة عموما من سمات الدول الدكتاتورية، وروسيا مش استثناء. يعني معلومة ممكن تفاجئ ناس كتير، لأن الشرطة مهمة جدا للحفاظ على بقاء أي نظام، بما إن هم المسؤولين عن الحفاظ على النظام في الشارع، فهم اللي في النهاية بيمنعوا وبيقبضوا على النشطاء السياسيين وغيره وغيره. وعشان يستمروا في أداء دورهم ده، فيا إما يكونوا بياخدوا مقابل محترم لده وبيتظبطوا من الدولة، يا إما يكونوا بيعشقوا نظام وبيعبدوا عبادة مخلصين له قوي يعني كده، وعندهم استعداد يشتغلوا لصالحه ولو ببلاش. تفتكروا إيه السبب؟ وهنا بقى نبدأ نشوف المعادلات المعقدة والملعبكة لحسابات الفساد. الشرطة بتتظبط طبعا، يعني ما بيقمعوش الشعب لصالح النظام محبة وإخلاص، بس ما بيتظبطوش بشكل مباشر بإن الدولة تدفع لهم مباشرة. في الأنظمة الدكتاتورية الشرطة بتتظبط بإن الدولة بتديهم كارت بلانش بممارسة الفساد بلا حساب.
يا ولدي ولدي بالله عليك الأربعين، بالله والله ما عندي الأربعين ومخلصة 250 مخلصة 250.
الله يخليك كمان نشوف موضوع الأرض دي بقى، بس نخلص موضوع الأرض. ماشي يا باشا تحت أمرك.
واشتكيت لجميع المسؤولين أسك قد تروح أبو تيش وكانت تضحي في سيادتك، فصباح الخير عايز أعرف بس الليلة توصل إزاي.
إيه يا باشا كوباشاني؟
طب ماشي من بزعل عليك بس صباح الفل عايز بزعلش مني عايز أفترض بس الليلة فاصلة إيه؟
أطين السلام
على هذا
أطين السلام
أطين السلام
لا
أخر لكم على 20 درجة
نور ما في
ايوه فين التعقيد في ده؟ اصبر على رزقك. بيدفعوا لهم رواتب قليله بحيث ان هم يلاقوا ان مفيش قدامهم طريق غير ان هم يكونوا فاسدين عشان يعرفوا يعيشوا كويس، فبيفسدوا. جميل جميل، خلص الموضوع على كده؟ ابدا. الدوله صحيح مديهم كارت بلانش الفساد، بس مراقباهم، ووقت ما حد فيهم يلعب بديله ولا ضميره يصحى حتى يطلعوا له ملفات الفساد القديمه بتاعته ويحاسبوه. لعب على تقيل. النظام يكسب ولاء الشرطه لان رجال الشرطه عارفين ان الدوله سايباهم يظبطوا نفسهم، وكمان عارفين ان هم لو ما والوش النظام ما عادش هيكون في تظبيط، وكمان هتتفتح لهم ملفات فسادهم ويتحاسبوا على اللي فات. فاكرين خودوركوفسكي كان اغنى واحد في روسيا؟ ما نقدرش نكون واثقين تماما ان هو يعني كان فاسد ولا لا، بس اللي احنا متاكدين منه انه اول ما عرض بوتين ملفات فساده اتفتحت فجاه وبقى على الحديده. الشرطه بتتعامل نفس المعامله، وده بالظبط اللي حصل مع رائد الشرطه السابق أليكسي دايموفسكي. مين دايموفسكي ده؟ دايموفسكي باعترافه كان راجل شرطه، ف فاسد. لاحظ ان مرتب التعيين الجديد لرجل الشرطة ال 413 دولار ما يكفيش لحياة طبيعية كريمة، وان رجل الشرطة ما فيش قدامه طريق غير انه يكون فاسد. دايموفسكي قال انه كان بيحاول يتجنب الفساد على قد ما يقدر، وكان بياخد رشاوي بسيطة، ما كانش بيبالغ في الموضوع. هل ده صحيح ولا لا؟ الله اعلم يعني. اللي نقدر بس نكون متأكدين منه هو اللي حصل بعد كده. دايموفسكي سجل رسالة بالفيديو وبعتها لفلاديمير بوتين قبل ما تنتشر على يوتيوب. حكى في الفيديو عن فساد رئيسه في العمل، وازاي ان زمايله في نهاية الوردية لازم يدوا نسبة من اللي لموه للرئيس. كان كل واحد بيدفع له يومين ما بين 25 ل 100 دولار، واللي ما كانش بيدفع كان بيتقدر. دايموفسكي زهق من الوضع ده وسجل الرسالة دي عشان يسأل الرئيس بوتين ازاي راجل شرطة يقبل رشوة، وانه هل هو فاهم الموضوع ده هياخد المجتمع على فين ولا لا. Police officer in southern Russia has been fired after publicly accusing his bosses of corruption. The online broadcast by Major Alexei Dimovsky has turned the spotlight rather on the problem in the country. Dimovsky calls on Prime Minister Vladimir Putin to take steps to fight corruption in the police force. He says officers are forced to make up criminal charges against innocent people in order to cover up the police's inability to track down real criminals.
Vladimir Vladimirovich, I want you to know what's happening in our police department. My chief promoted me for promising to frame an innocent person. I'm not afraid to say that.
بعد الفيديو ده دايموفسكي اتحول لبطل قومي في روسيا بين الشعب، بس بالنسبة للنظام رد الفعل كان مختلف طبعا. اضطهدوه وفصلوه وحكموه وسجنوه، وعملوا قانون مخصوص عشانه بعقوبات صارمة لأي شرطي ينتقد رؤسائه. القانون ده اتعرف بين الناس بعد كده بقانون دايموفسكي. طب جبنا فلوس وزبطنا الزبابيط، نعمل ايه بقى في الفلوس اللي فضلت معانا بعد التزبيط؟ عادة في اجابتين للسؤال ده، نحطها في حساب خاص برا البلد او ينفعوا وقت زنقة، او نصرفهم على الشعب. عادة اللي بيختاروا الاجابة الاولانية ويهبسوا الفلوس بيكونوا اكتر بكتير من اللي بيختاروا ان هم يصرفوا الفلوس على الشعب. واللي بيختاروا يصرفوا الفلوس على الشعب عادة اغلبهم بيصرفها غلط وبيجيب نتائج عكسية. ما هو مش شرط الحاكم لو محترم وبيحب الشعب يكون بيفهم يعني. هانك جونزاليس سياسي مكسيكي له مقولة لطيفة قوي يعني، يقول لك السياسي اللي يفضل فقير ما بيفهمش حاجة في السياسة. هل الكلام ده صحيح؟ بالمنطق ده موبوتو سيسيكو حاكم زائير يعتبر عبقرية سياسية. الراجل كمر مليارات من فلوس البلد، محدش كان في دهائه في فن الحفاظ على الكرسي. مفيش في التاريخ حد مسك دولة عندها إمكانيات وموارد زي زائير وشبه محققش أي حاجة للبلد بالموارد دي طول فترة حكمه. نظام موبوتو ما كانش ديمقراطي طبعا، ووصف ديكتاتوري ده قليل عليه. ده له مصطلح تاني أكبر من كده اسمه النظام الكليبتوقراطي. كليبتو يعني سرقة، والكليبتوقراطية هي الحكم عن طريق النهب. نظام موبوتو كان يعني من اشهر امثله الكليبتوقراطيه، بس مش هو اللي اخترعه يعني. طبعا ما ننساش برضو سياده الشهيد الركن صدام حسين اللي بنى لنفسه قصور بمليارات بينما الاطفال كانوا بيموتوا بسبب امراض سهل علاجها. اما عن الحكام اللي بيختاروا الخيار الثاني وهو انهم يصرفوا الفلوس اللي فضلت بعد التظبيط على الشعب مش على نفسهم، فهي نماذج نادره. وفوق انها نادره في مشكله ثانيه، مشكله الدكتاتور الطيب، انه ديكتاتور ومش معنى انه طيب انه بيفهم. هي دي الخلطه المرعبه، طيبه مع غشوميه مع ديكتاتوريه، مفيش حد يحكمها او يقيدها او يراجعها في قراراتها. مش ممكن الحاكم يقدر يعرف ايه رغبات واحتياجات الشعب الا لو كان وصل للحكم عن طريق صندوق الانتخابات، والشعب عنده اعلام حر وحريه راي. من غير الحريات دي الدكتاتور الطيب مش هيعمل غير اللي هو شايفه صح بس، او اللي محاسيبه بيشوروا عليه بيه، واللي مش شرط ابدا يكون بيصب في مصلحه الشعب او بيخدم احتياجاته. ما هيعرفها منين؟ مفيش قنوات اتصال بين الشعب وبين نيكيتا خروشوف رئيس الاتحاد السوفيتي السابق من ابرز الامثله على ده. خروشوف زار امريكا سنة 1959 وأعلن عن سياسة زراعية جديدة عن طريقها الاتحاد السوفيتي هتفوق على أمريكا في إنتاج اللحوم ومنتجات الألبان. وطبعا خروشوف لا كان بيفهم في الزراعة ولا في تواصل بينه وبين المزارعين اللي هيطلع ترابنتين هو عشان يطبقوا السياسات دي. الراجل كان عاوز فعلا يفيد الشعب، بس المشكلة إنه في نظام ديكتاتوري إزاي الحاكم هيعرف الشعب محتاج إيه أصلا؟ والنتيجة طبعا كانت كارثية. المسؤولين المحليين عشان يرضوا سيادة الرئيس وخوفا من الفشل في تحقيق سياساته التزموا بتحقيق مطالبه بزيادة الانتاج. لكن المشكلة ان الزيادة المطلوبة لا يمكن تحقيقها بالتكنولوجيا البدائية اللي كانت عند المزارعين في الاتحاد السوفيتي. الامر اللي اضطر الفلاحين في النهاية ان هم يذبحوا كل المواشي اللي عندهم حتى اللي كانوا بيربوها عشان تولد عشان يقدروا يوفوا بالكوتا المطلوبة منهم. مش بس كده، ده بعضهم كان بيضطر يشتري اللحمة من محلات الحكومة عشان يقفل الكوتا ويقدمها على انها انتاج مزرعته. طبعا النتيجة كانت اعطاء مظهر كاذب ان الانتاج بيزيد، لكن ذبح المواشي اللي كانت بتتربى للتوالد ادى في النهاية الى نقص شديد في الانتاج وزيادة شديدة في الأسعار، أسعار الأكل زادت أضعاف مضاعفة، والنتيجة احتجاجات ضخمة ضد الحكومة وقتلى وجرحى ومعتقلين وإعدامات. بعدها بسنتين اقتصاد الاتحاد السوفيتي كان في حالة من الفوضى، أسعار مولعة، نقص في السلع الغذائية، وتم بقلاشة عمنا خروشوف بانقلاب ناعم. بعدها بحوالي 20 سنة ميخائيل جورباتشوف حاول يعمل زي خروشوف وقدم إصلاحات اقتصادية يحرك بها الاقتصاد شوية وبرضه فشل، بس المرة دي ما كانتش النتيجة بس إنه اتبقلش، لا ده الاتحاد السوفيتي كله اتحل. في الصين ماو تشي تونغ ودين شاوبينغ حاولوا يعملوا نفس الحكاية مع فارق أساسي، كل الحكام دول يبدو إن دوافعهم الأساسية في البداية كانت تحسين اقتصاد البلد، وكلهم أخدوا بالهم إن هم لو فشلوا فده هيمثل تهديد لسلطتهم. بس على عكس ماو وجورباتشوف وخروشوف، دين شاوبينغ يبدو إنه نجح في تحقيق هدفه بالرغم من إنه كان ديكتاتور ومفيش قنوات تواصل بينه وبين الشعب عشان يفهم احتياجاتهم، جت مع العمي طبات والراجل طلع بيفهم بالرغم من مذبحة ميدان تيانمن اللي عملها. دينغ شاوبينغ في الصين ولي كوان يو في سنغافورة يعتبروا أحد أبرز الاستبداديين الناجحين، مش هنقول العادلين ولا الطيبين لأن دينغ شاوبينغ كانت إيده هرشة يعني وناس كتير اتقتلت في عهده، إنما الاتنين مفيش معلومات عنهم تفيد إن هم كمروا أي ثروات في حسابات سرية يعني، ولا كانوا عايشين حياة البزخ والطرف زي موبوتو سيسيكو وصدام حسين، لكن الاتنين زي ما قمعوا الناس برضو استخدموا سلطتهم في إدارة موارد البلد لبناء اقتصاد ناجح، والنتيجة ان سنغافورة النهاردة من اغنى دول العالم، والصين معدل الفقر فيها قل كتير جدا عن الاول. يا ترى هل في طريقة فعالة لمحاربة الفساد؟ طبعا بالقانون، نحط قوانين صارمة ولمعاقبة الفاسدين وكده كده يعني. فعلا تفتكر ده يحل المشكلة؟ يؤسفني اقولك ان القوانين الصارمة بتزود الفساد مش بتحاربه. ازاي؟ لما بتبقى المنظومة كلها فاسدة وعايشة على الفساد، الكل بيبقى ملطوط سعادتك، يعني من راس النظام لاصغر واحد من المحاسيب، بل حتى الشعب مضطر ان هو يفسد غصب عنه عشان يقدر يعيش في الغابة دي. هتطبق القوانين الصارمة دي على مين يا ترى في كل دول؟ اللي بيحصل ببساطة ان القوانين الصارمة بيستخدمها الحاكم كسيف مسلط على رقاب رجالته عشان يضمن ولائهم. الكل بيخاف انه لو لعب ديله ولا قصر ملفات فساده هتتفتح، وساعتها بس هتطبق عليه القوانين الصارمه دي، واي حد تاني غير الحاكم يحاول يستغل القوانين دي ويفضح الفساد لان ضميره ناقح عليه هو اللي بيلبسه وبتطبق عليه قوانين تانية تخرسه.
رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينه في المصيده يحقق معه الان، وهذا التحقيق بناء على الكلام الفارغ اللي كان قاله هشام جنينه قبل عده شهور، واتهم الدوله واتهم مؤسسات الدولة واتهم البلد انه فيها فساد بقيمة 600 مليار جنيه، واتضح انه اكاذيب اكاذيب اكاذيب.
من الامثلة اللي عندنا على ده ياسر عرفات، عرفات كان بيحتفظ بسجل لانشطة الفساد لكل وزراء حكومة السلطة الفلسطينية، زيادة العقوبات الصارمة على الفساد بيدي ناس زي عرفات سلطة اكبر للتحكم في محاسيبه وكسب ولائهم. وفي نفس الوقت اللي كان عرفات بيعمل فيه ده وبينما كان بيقول ان الحكومة مفلسة، قدر عرفات يكمر لنفسه ثروة ضخمة ما بين 4 ل 6 مليار دولار في حساباته الخارجية. عمر القانون ما يقدر يقضي على الفساد، بل بالعكس دايما بيستغل لإدارة الفساد والتحكم فيه لمصالح خاصة. طب ايه الحل؟ ازاي ممكن نحارب الفساد؟ فاكرين لما اتكلمنا عن تركيا من شوية؟ الفساد يتحارب بان عدد اللي في ايديهم السلطة يزيد بحيث يصعب شراءهم كلهم. الفساد بيتحارب بالديمقراطية. يا دي الديمقراطية، كل شوية ديمقراطية ديمقراطية، ولا تزعل نفسك يا سيدي. الديمقراطية زي ما بتحل مشاكل كتير بتعمل مصايب، والحاكم الديمقراطي على قد ما بيبقى ملاك جوه بلده على قد ما بيبقى شيطان بقرون بره بلده. ولكن هذا امر شرحه يطول، وانا الليلة مشغول، فنشوفكم على خير في الحلقة الجاية ان شاء الله.